قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت ليؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يا لباه. فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال: ألم تر الركائب المناخات الأربع؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن واقض دينك. ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: ما فعل ما قبلك؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق شيء. قال: أفضل شيء؟ قلت: نعم. قال: انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال: ما فعل الذي قبلك؟ قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه، قال: عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حماد قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال
عياض بن حمار
عن عياض بن حمار قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال: أسلمت؟ فقلت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن زبد المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة الله وسلامه على عبده ورسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابته الصحابة وأتباعهم إلى يوم الدين، وبعد. في هذه الترجمة التي ذكرها مطلقة، ويبين أن الواجب على طالب العلم على أنه إذا أتاه حكم من أحكام الله، من الأحكام التي يجب أن ترجع إلى دين الله، وكل قضية لله فيها حكم، يجب عليه أن يتوقف حتى يعلم الحكم فيه هذا، وإلا لا يجزم بشيء. وهذه الطريقة سبق أن نبهنا عليها أن المصنف رحمه الله سلكها في التراجم، إذا كان الأمر محتمل يجعل على طريق الاستفهام ولا يجزم بشيء، وهكذا صنع البخاري وغيره. وهذا كما سمعنا هذه القضية فيها هذان الحديثان، هذان أحدهما يخالف الآخر. هذا الأول فيه أنه يقبل هدايا المشركين، وهذا مشهور، وقد جاء في الصحيحين حديث تدل على ذلك، وهي كثيرة ومشهورة، وقد عقد البخاري لهذا بابا وذكر فيه عدة من الأحاديث في صحيحه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم لما أهدى له الناقة: أسلمت؟ قال: لا. قال: نهيت عن زبد المشركين. وأبى أن يقبل، أن يقبل الهدية. ثم إذا جاء نحو هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يتحرى الحق في ذلك، لأن العلماء ذكروا قاعدة متفق عليها، وهي أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولا يتعارض بعضها مع بعض. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض بعضه بعض، وكذلك أفعاله، كما أن كلام الرب جل وعلا لا يتعارض بعضه مع بعض، كله حق. يجب على الإنسان يتهم فهمه ولا يتهم كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القضايا التي يقضيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعلها. ولهذا اختلفت أقوال العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى النسخ، ومنهم من حاول الجمع وهذا هو الصواب، ومن ذلك أن يحمل عدم القبول على ما إذا كان له منة، أو أن الهدية قد تجر إلى مودته. وقد جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، يعني أن الهدية تجر إلى المحبة، والمشرك لا يجوز أن يحب، فيمتنع من قبول هديته إذا كانت الهدية تجر إلى ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع للأمة، والحكم يختلف باختلاف أوضاع الناس وما يكونون عليه، فهو صلوات الله وسلامه عليه يقبلها في حال ويردها في حال، وفي ذلك يجمع بين الأحاديث. ولهذا اشتهر أنه قبل أشياء كثيرة غير هذه من الهدايا، كهدية المقوقس، وهدية صاحب إيليا، وهدية صاحب دومة الجندل، وغيرها كثيرة جدا. وجاء الرد في أشياء قليلة، منها ذلك الذي ذكره في حديث عياض، ومنها ما إذا كان هناك عارض يمنع من قبولها، كما امتنع من قبول الهدية التي جيء بها إليه وهو محرم، وهو حمار وحش، فتغير وجه صاحب الهدية التي هداها، وكان أيضا مشرك، فقال: إننا لم نرد هديتك إلا لأننا حرم. كذلك إذا كانت الهدية تجر إلى أمر يكون مخالفا لأمر الله أو لحكمه لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما إذا كان الإنسان على أمر من الأمور متوليا محاكما قاضيا أو موظفا فيهدى إليه لغرض مما يشترك فيه الناس حتى يقدم فيه، فمثل هذا لا يجوز قبول هديته. والهدايا في مثل هذا هي التي جاء فيها الحديث السابق هدايا العمال غلول، أنها تدخل في الغلول، يعني الهدايا التي تهدى إليهم ويقبلونها. وفي هذا الحديث أمور كثيرة من الآداب ومن الأحكام، فيه أن الرجل له أن يولي أمر نفقته وأمر نفقة أهله وما ينوبه، يوكل عليه من يقوم بذلك، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يوكل بلالا. وفيه أن صاحب الحق له مقال إذا تكلم أنه لا يرد عليه، وإن كان كلامه غليظا وإن كان تجهما كما قال بلال، لأن صاحب الحق يجب أن يؤدى إليه حقه. وفيه أن الإنسان يجوز له أن يقترض الأموال ويتصرف، يعني يستدين يأخذ بالدين. وكثير من الناس يتصور أنه إذا كان عليه دين تكون أداء عباداته ليست صحيحة، هذا خطأ غلط. وبعضهم يرى أنه إذا كان عليه دين لا يجوز له أن يحج حتى يؤدي الدين، وليس الأمر كذلك. إذا استدان حتى ليحج بهذا المال فإنه جائز إذا وثق من أداء الدين. وكل أمور الدنيا مبنية على الظن، أهناك يقين أن الإنسان يبقى إلى أن يرجع من الحج أو إلى أن يمضي عليه كذا وكذا؟ كلها مبنية على الظن، فيجوز العمل بذلك. وكذلك إذا أراد أن يتزوج مثلا له أن يستدين ويتزوج، وقد وعد بالوفاء من الله جل وعلا من فعل ذلك، وقصده ونيته الوفاء فإن الله سوف يوفي عنه. فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العيش، وأن حالة الفقر أفضل عنده من حالة الغنى، بل كان يكره أن يبقى عنده شيء من الدنيا. وجاء أشياء عجيبة عنه صلوات الله وسلامه عليه، أنه لا يترك شيئا عنده يبيت من المال، وهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ليس هذا معنى هذا أن اتخاذ المال محرم وممنوع، لكن المال يحاسب عليه الإنسان. لهذا جاء في الترمذي وفي مستدرك الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه مسائل صعبة. والأمر الرابع: هل عمل بما علم؟ الأمور الأربع هذه يسأل عنها، كونه يسأل عن المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أمور صعبة جدا. ولهذا يقول العلماء إن الدنيا حلالها حساب، وحرامها عقاب، يعني أن الإنسان يحاسب حتى على الحلال منها. كيف الأمور المحرمة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يكون عيشه كفافا، واختار ذلك، وقد خير أن يكون نبيا ملكا، رسولا ملكا، أو رسولا عبدا، فاختار أن يكون عبد، رسول عبد. يقول: أجوع يوما فأذكر ربي وأشكره وأدعوه، وأشبع يوما فأحمده وأشكره، صلوات الله وسلامه عليه. ما الحديث الثاني الذي فيه أنه قال: نهيت عن زبد المشركين؟ الزبد المقصود به العطايا، العطايا والأموال. فهذا وإن كان لفظه عام فيكون خاصا، فلا يكون متعارضا مع الذي قبله. فإذا كان المشرك إذا قدم الهدية، الهدية تدعو إلى مودته والميل إليه ومحبته، فإنه لا يجوز قبولها. أما إذا كانت تدعو إلى تأليفه وترغيبه في الإسلام، إنها تقبل وينظر للمصلحة. والرسول صلى الله عليه وسلم محرمة عليه الصدقة، والهدية حلال له. والفرق بين الصدقة والهدية أن الهدية يثاب عليها، وكان يثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جاء عنه أنه أهدى إليه أعرابي هدية فأعطاه مثلها وأكث، فأبى أن يرضى فزاده، ثم قال: لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو نحو ذلك، لأن بعض الناس يهدي ليكتسب، يكتسب زيادة، ما هو يهدي للهدية. فكذلك صفته في الكتب السابقة أنه صلوات الله وسلامه عليه يقبل الهدية ولا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قد جاء ذلك في قصة سلمان الفارسي وسبب إسلامه، أنه تعرف على صفته صلى الله عليه وسلم، فذكر له من صفاته ثلاث: مهاجره، أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل سبخة وحرار فعرف أنها المدينة، وأن بين كتفيه خاتم النبوة، وأنه يقبل الهدية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فتعرف على هذه الأمور حتى عرفها. وذلك أن الصدقة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لابنه الحسن، الحسن كان صغيرا فأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه، فأمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يقول له: كخ كخ، وأدخل أصبعه في فمه حتى أخرجها، ثم قال: أما علمت أن الصدقة محرمة على محمد وآل محمد؟ إنها أوساخ الناس. هذا وإن كان صبي لا يعقل ولا يميز، فإنه منعه صلى الله عليه وسلم من أكلها، لأنها محرمة عليه وعلى آله، وكذلك على بني هاشم وبني عبد المطلب على القول الصحيح. السبب أنها أوساخ الناس، بخلاف الهدية فإنها مثل البيع، لها مقابل تعطى عوضا. ولهذا من أهدي له هدية ينبغي له أن يعوض عنها. والسنة أن يكون العوض أنفس وأحسن من الهدية. وفي هذا أن هذا الحكم ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، عام لأمته، فينظر إلى هذين الأمرين. نعم.
قال: باب في إقطاع الأرضين.
الإقطاع معناه أن يقطع جزءا منها ويعطى معينا من الناس، والإقطاع يكون إلى الإمام، هو الذي يقطع، ويكون في الأراضي التي ليست ملكا لأحد كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت.
أقطعه أرضا بحضر موت وهي ليست لأحد، دل على أن الإقطاع كما قال العلماء منوط بالإمام، وله أن يقطع حسب المصلحة والأمر الشرعي، وحسب نظره إذا كان في ذلك خير ومصلحة. وسيأتي تقييد ذلك أنه لا يكون فيه حق لمسلم، الشيء المقطع لا يكون فيه حق لمسلم. وقد استثنى العلماء الأمور العامة التي يشترك فيها الناس فإنها لا تقطع لأحد، مثل المياه، مثل معادن الملح الممالح، ومثلها المعادن العامة، فإنه لا يجوز إقطاعها لأحد لأنها مشتركة. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بإسناده مثله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال: حدثني أبي عن عمرو بن حريث قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال: أزيدك أزيدك،
أزيدك أزبدك أزبدك، هذا وهذا جاء هذا وهذا. فقوله أزيدك واضح أنه يعني أزيدك في الخطة، أما أزبدك أزبدك فمعناه أعطيك أعطيك. والقوس يعني أنه خطها وهو سائر، وهذا في أرض تكون في الفضاء ليست ملكا لأحد ليبني عليها. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
قبلية جاء كما يأتي مرتفعاتها وتهامها منخفضاتها، وهذه المعادن احتمل أن تكون من المعادن التي تختلط بالتراب وتحتاج إلى عمل مثل الذهب والفضة وغيرها، ويحتمل أن تكون من الكلى وغيره من الأمور التي تظهر، لأن هناك أشياء تسمى معادن حتى من الحجارة، ولكن ليست عامة. وفي هذا أن الإمام إذا أقطع شيئا أنه يملكه المقطع، يكون متوارث يملكه أولاده بعده، ولهذا قال: فهذه المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة لليوم، يعني أنها مضت لذريته ولأولاده. نعم.
قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد مولى بن الديل ابن بكر بن كنانة عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
مجلسها فهي الأماكن التي متساوية، وأما غورها فهي الأماكن المنخفضة، يعني وهادها وهضابها التي فيها تصلح للزراعة وغيرها، أما قدس فهو جبل، جبل معين. نعم.
قال: حدثنا محمد بن النضر قال: سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال: أخبرنا أبو أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، قال ابن النضر: وجرسها وذات النصب، ثم اتفق وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطي بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. زاد ابن النضر: وكتب أبي بن كعب.
قوله ولم يعطه حق مسلم، معنى ذلك أنه لو قدر أن يكون في هذه الأماكن حق لمسلم أنه لم يدخل في ذلك، دل على أن الذي يقطع هي الأراضي البور التي ليس لأحد فيها حق. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن المتوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي حدثهم قال: أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير قال ابن المتوكل ابن عبد المدان عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل: الذي بمأرب، فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزع منه.
أتدري ما قطعت له؟
أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد. قال: فانتزع منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف. وقال ابن المتوكل: أخفاف الإبل.
هذا مما يدل على ما قاله ما سبق قوله عن العلماء أن المعادن المشتركة أنها لا تقطع، فلما تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر مشترك استرده. وفيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بحكم ثم بان له خلاف الحق في هذا الحكم أنه ينقضه ولا يمضى. وأما الحمى فالحمى معناه أن يعين أماكن محددة فيمنع الناس من رعيها ومن أخذ خلائها، يعني عشبها وشجرها، وتكون لشيء معين، لأحد معين أو لمال معين. وهذا سيأتي أنه لا حمى إلا لله ولرسوله، أن الحمى لله ورسوله، ولا يجوز لأحد الناس أن يحمي شيئا. ولكن صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمي لضعاف إبل الصدقة التي لا تذهب بعيدا، يحمي لها النقيع وترعى فيه، فهذا إبل الصدقة وليست لإنسان معين. وقد حمى عمر رضي الله عنه كذلك لذلك، فيكون الحمى على هذا النوع. وأما قوله لما سئل عن الحمى، حمى الأراك، قال: الذي لا تناله الخفاف. هذا يحتمل معنيين: المعنى الأول أنه الشيء الذي لا تصل إليه الإبل للرعي، أما إذا كانت تصل إليه في مراعيها فلا يجوز أن يحمى، والغنم من باب أولى. والأمر الثاني يحتمل أنها الأشجار المرتفعة التي لا تطولها الإبل برؤوسها في الرعي، إذا كان فوق فهذا هو الذي يصلح أن يحمى. والمعنى أن الأمر المشترك الذي فيه مصلحة المسلمين عامة لا يجوز حماه على المعنيين. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال محمد بن الحسن المخزومي: ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه،
يعني أنها تأكل من الشجر ما تصل إليه رؤوسها، وما فوق ذلك يجوز حماه.
قال حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبيه عن جده عن أبيض بن حمال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. فقال: أراكة في حضاري. فقال النبي عليه السلام: لا حمى في الأراك. قال: فرج يعني بحضار الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها.
الحضار هي الأرض التي أحيط عليها بحضار، سواء الحضار كان من الشجر أو من الحجر أو من البناء أو من غير ذلك. ومعروف أن الشيء الذي ينبت فيها يكون لصاحبها، ولكن يحمل هذا على شجر سبقه، شيء سبقه. وذكر الأراك لأنه هو المسؤول عنه، وإلا غيره مثله من الأشجار. فإذا كان شجر قد سبق ذلك، سبق يعني تحضيره، يكون غيره فيه له اشتراك في الرعي والانتفاع. أما إذا وجد فيها بعد التحضير بعد البناء فهذا مثل الذي يغرسه الإنسان سواء، يعني يكون خاصا به.
قال حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفا، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذ عهد الله وذمته ألا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات: اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا نبي الله، إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما لبني سليم قد وسأل نبي الله صلى الله عليه وسلم: ما أن لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء؟ فقال: يا نبي الله، أنزلنيه أنا وقومي. قال: نعم. فأنزله وأسلم بعد، يعني السلميين. فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم الماء فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأبى علينا فأتاه فقال يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم فادفع إلى القوم ماءهم قال نعم يا نبي الله فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخذه الجارية وأخذه الماء.
هذا محمول على أنه من باب الاستطابة استطابة صخر وقومه، وإلا فالقوم إذا نزلوا على حكم فإن أموالهم التي اشترطت وغيرها من الأمور التي تشترط لا ترد عليهم، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم تألفهم بذلك وطيب نفوسهم وطلب من صخر أن تطيب نفسه بذلك. وكذلك الماء، الحكم في ذلك أن المشركين إذا تركوا مالا هربوا وتركوا مالا هربوا من المسلمين وتركوا أموالا فإنها فيء، حكمها حكم الفيء ولا ترجع إليهم، ولكن هذا يحمل على أنه أرجع إليهم تطيبا لنفوسهم وتأليفا لهم على الإسلام، يعني ترغيبا لهم فيه. ولهذا السبب تغير لون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء من صخر، لأنه طلب منه ذلك فأرجعه، والرسول صلى الله عليه وسلم حي من أحيى الناس، كان حي كريم صلوات الله وسلامه عليه، بل كان أحيى من العذراء في خدرها، غير أن هذا لا يمنعه من حق صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يكون على ظاهره، وإنما هو كما قال العلماء، يعني يحتمل ذلك، ويحتمل الحكم الأول الذي في الجارية في عمة المغيرة أن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صخرا شرط عليهم النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا حكمه، حكم فيهم ذلك فيلزم هذا صخرا. أما الأمر الثاني الذي هو هروب بنو سليم عن مائهم فهذا يتعين حمله على أنه طلب من صخر أن تطيب نفسه بذلك وأن يرجعه إليهم تأليفا لهم وترغيبا لهم في الإسلام. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوة بالرحبة فقال لهم فقال لهم من أهل ذي المروءة؟ فقالوا بنو رفاعة من جهينة، فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله.
المعنى أنه أقطع جهينة الرحبة، والرحبة الأرض الواسعة، أرض معينة أقطعهم إياه وقال اقتسموها فاقتسموها. فهذا كما سبق أن الإمام يقطع من يشاء أرضا ليست مملوكة لأحد. نعم.
قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلا.
هذا يحمل على أنه مكان نخل، أو أنه عطية من النخل الذي تركه اليهود لما جلوا، وكان فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الزبير، وكذلك أعطى المهاجرين. وقد علم كما سبق أن نخل اليهود بني النضير أعطي المهاجرين ولم يعطى الأنصار منه شيء، لأن المهاجرين لم يكن لهم مال، والزبير منهم، لأن النخل مال قائم، والإقطاع ما يكون إلا لشيء ليس مملوكا. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل المعنى واحد. قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة بنتا حليبة وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال اكتب له يا غلام بالدهناء فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذ سألك إنما هي هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك فقال أمسك يا غلام صدقة المسكينة المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم يسعها الماء والشجر ويتعاونان على الفتان.
استدل بهذا أنه لا يقطع الشيء العام الذي يشترك فيه المسلمون والدهن أرض واسعة ويحمل هذا على جزء منها وليست كلها ومع ذلك لما أخبره أنها مرعى الإبل وأن الناس يشتركون فيها منعه من إقطاع ذلك.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون.
الماء يعني ماء ليس ملكا لأحد ومن سبق إليه لم يسبق إليه أحد قبله فهو له وهذا دليل أيضا على أن الإقطاع يجب أن يكون خاليا من الحقوق حقوق المسلمين فإذا كان خاليا فللإمام أن يقطع على هذا النحو ويجوز أن يقول من سبق إلى شيء صفة كذا وكذا فهو له كما في هذا وإن كان غير محدد يعني في حدود معينة ثم بعد ذلك كل وما سبق إليه نعم كل ما سبق إليه سابق فهو له سواء كانت مياه أو أراضي أو غير ذلك ولكن هذا بأمر الإمام نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط.
حضر الفرس كونه يعدو مرة واحدة فأحضره لما إنه انتهى رمى سوطه أمامه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث وقع سوطه يعني إلى هذا الموضع فأعطي ذلك وهذا أيضا تقديرا يكون التقدير مثل هذا وقد يكون بالأمتار وقد يكون بغير ذلك بحدود معينة وكل ما وقع من ذلك جائز نعم.
قال باب في إحياء الموات.
نعم الموات هي الأرض التي لم يسبق أن عمل فيها لا ببناء ولا بغراس ولا بإجراء ماء ولا بحفر بئر ولا بغير ذلك سمى موات لأنها شبه الميتة وإذا عمل فيها الحراثة والبناء أو الحفر المياه وإجراؤها صارت حية سميت محيات نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق
من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا لفظ عام يدخل فيه كل من فعل هذا الشيء أرضا ميتة، يعني لم يسبق إحياؤها من أحد. وإحياؤها يقول العلماء يكون بإجراء الماء فيها، حفر البئر وإجراء الماء فيها، أو يكون بإحاطتها ببناء، أو إحاطتها كذلك بما اصطلح على أنه يكون أحرزها فيه ولو كان غير بناء، أو الغراس بها أن يغرس فيها أشجار ما أشبه ذلك. فهذا كله يدخل في الإحياء، وهذا حكم عام، إذا فعله إنسان فقد ملك ذلك شرعا، صار ملكا له، لأنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام، وهذا باتفاق الفقهاء ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنه قال لا بد من إذن الإمام في ذلك، وخالفه صاحباه، فبيوسف ومحمد بن الحسن كان مع الجمهور. أما ما عدا الإمام أبي حنيفة من فقهاء فإنهم يقول لا يشترطون إذن الإمام في ذلك، إذا أحياها فهي له. أما قوله وليس لعرق ظالم حق، العرق الظالم هو الغراس، غراس الشجر في الأرض المغصوبة، في الأرض التي ليست له، فهذا الشجر عرقه ليس له، عروقه ليست لها حق، يعني أنها تقلع وترمى، لأنه في موضع ظلم، ووضعه في أرض غيره ظلم. فالعروق التي تنبت سواء من الأشجار والنخل أو من الزروع أو غير ذلك في أرض الغير كلها تسمى عرق ظالم، وليس لها حق البقاء بل تزال. نعم.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وذكر مثله قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤس وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها.
قوله إنها لنخل عم يعني نخل طويلة، ومع ذلك قطعت وأخرجت من الأرض، لأنها وضعت في أرض ليست ملكا لصاحب الغراس، فدل على وجوب إزالة ما يكون في الأرض المظلومة. ومثل ذلك البناء، إذا بنى فيها أو حفر فيها أو ما أشبه ذلك، فإذا أمكن إزالة ذلك أزيل، أما إذا لم يمكن إزالته فيكون الاصطلاح بينهم والحكم حتى الحاكم يحكم في ذلك، فيعطى مثلا صاحب الأرض ما يستحق من ذلك، وإن كان فيه منافع فإنه يدفع ما يقابل ذلك لمن وضع هذا، على سبيل الاصطلاح بينهم والحكم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا وهب عن أبيه عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه.
يعني يشير لأن هذا أمر ثابت وأنه حكم عام في الأراضي وفي الناس. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطا على أرض فهي له.
هذا يبين لنا أن الحائط من نوع الإحياء، والحائط قد يكون بالبناء وقد يكون بغير ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق.
يلزم أن يكون غراس، حتى الزرع وغيره كل ما له عروق فإنه يكون ظالم، بل ما كان له أصول حتى البناء يكون داخلا في ذلك. نعم.
قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا مهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا، فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال للمرأة احصي ما يخرج منها، فأتينا تبوك، فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني ببحرة، فقال فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة كم كان في حديقتك؟ قالت 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل.
سعد في هذا قوله فكتب لهم في بحره، يعني أنه أقطعه أرضه، والبحر يطلق على البلاد التي وما حولها، يعني أقطعه أرضه الذي حول بلده وكتب له في ذلك. أما الخرص فهو خرص النخل يعني للزكاة، إخراج الزكاة منها، يجوز أن يقدر تقديرا ويتحرى بذلك، وهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم يكن مستقصيا، بل جاء أنه يترك لصاحب النخل جزء منه، الربع أو الثلث لا يخرص، فيكون بذلك قد أخرج الواجب عليه، فعلى هذا لا يستقصى جميع ما ثماره أن تخرج منها جميع الزكاة، فإذا خرص الخرص العادل اكتفى بذلك، وهذا الذي عليه المسلمون إلى اليوم، فإنهم يخرصون الزروع ويكتفى بإخراج الزكاة بذلك، ولكن إذا كان الخرص لم يكن عادلا ولم يكن قريبا من الواقع، فعلى صاحب المال أن يتق الله جل وعلا ويخرج حق الله فيها. نعم.
قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة.
هذا حمل على شيء معين، توريث ليس هو الإرث التمليك، لأن الإرث يكون لجميع الورثة وليس للنساء فقط، وإنما حمل على نساء ليس لهن أموال وليس لهن أهليل لأنهن مهاجرات، فإذا مات أزواجهم يبقين في دور أزواجهن حياتهن، كما بقيت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في دوره حياتهن، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فأما الأموال التي يتركها الميت فهي بين الورثة جميعا، ولا يجوز أن يخص بها قوما دون آخرين. وإدخال بداود لهذا الحديث في باب الإقطاع وإحياء الموات يدل أنه يقصد بهذه الدور أماكن الدور التي يبنى فيها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقطعهن أماكن معينة فضاء ليس فيها بناء وأقيم عليها دور لهن.
قال: باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج.
المقصود بالدخول كون الإنسان يدخل فيها مشتريا أو مستوهبا أو وارثا أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال: أخبرنا محمد بن عيسى يعني بن سميع قال: حدثنا زيد بن واقد قال: حدثني أبو عبد الله عن معاذ أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.